الأبرار
كتاب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أحياك الله وبارك فيك.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، يعني إن العين تدمع والقلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على مصائب أمتنا لمحزنون محزنون. يعني المصائب تنزل علينا تترة، وكان أولها وفاة شيخنا فضيل الشيخ زكريا حسيني رئيس لجنة الدعوة جمعية أنصار السنة المحمدية، وكان أستاذا القرآن وعلومه بالجامعة الإسلامية.
نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة.
وإن شاء الله يعني صلاة الجنازة على شيخنا تكون اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد التوحيد بفرع بولبيس. أما الأمر الثاني، يعني هذا الحكم الصادر بالأمس على الرئيس السابق، ولفضيلتكم تعليق على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحميها من كيد الكائدين، اللهم آمين. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الواقع ما حدث بالأمس لم يكن متصورا، قضية ليس فيها مستندات. أين ذهبت هذه المستندات؟ ومن الذي وراء ذهاب هذه المستندات حتى يقول القاضي خلت القضية من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا؟ من المسؤول عن هذا؟ الهيئة الشرعية أخرجت بيانا بينت أن المسؤولية على رئيس الوزراء آنذاك هو أحمد شفيق، وعندئذ تتضح الصورة. يأتي هذا الحكم الهزيل توطئة لمجيء أحمد شفيق ليعلن العفو العام عن هؤلاء، وتعود مصر كما كانت قبل الثورة. وفعلا وجدنا بعض مراكز الحزب الوطني تفتتح من جديد وفيها اجتماعات، فالأمر جد خطير. ولذلك على مصر وأهل مصر جميعا مسلمين وأقباط أن ينتبهوا لهذا الخطر اللاحق، هذا الخطر الذي يعيد الأمة المصرية إلى ما كانت عليه قبل الثورة، والدماء التي سالت والتضحيات التي بذلت، كل هذا يذهب هباء. لهذا نحذر أولئك الذين ينخدعون بالشعارات الكاذبة من أن الأمر أصبح واضحا، وهو التهيئة لمجيء أحمد شفيق حتى تعود مصر إلى ما كانت عليه قبل الثورة. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وحدها من كل سوء، وأن لا يحكم عليها بهذا، وأن يجعل كيد الكائدين في نحورهم. الله ولذلك هو المستعان.
نسأل الله أن يوفق مصر وأهلها لما فيه رضاه، وأن ييسر خير حيث كان، وأن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه رب العالمين أهل طاعته، ويوسع لنا فيه كل خير، إن ربي على كل شيء قدير. شيخنا عندنا اتصال، أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شيخنا سائل بيسأل بيقول يعني ما الحكم أن أقوم بأخذ مبلغ من المال من زميل لي، فأنا أعمل في مركز طبي ولي زميل يفتح مركز أشعة، فبيقول ما الحكم أن أخذ هذا المبلغ مقابل تحويل المريض لهذا المركز الذي يملكه صديقي؟
هو يعمل يعني في المركز؟
لا، هو صاحبه، هو طبيب عنده عيادته الخاصة، وصديقه هذا يفتتح هذا المركز للأشعة، فبيقول أنا أقول للطبيب يعني اذهب إلى المركز الفلاني للأشعة وافحص الأشعة التي أريدها، ثم بعد ذلك يأخذ مبلغ من المال من صاحب المركز.
يعني إذا هنا الذي يحيل هو صاحب المكان،
الذي يحيل هو الطبيب،
طبيب
يحيال إلى صديق له الذي هو
صاحب. هذا موظف؟
لا،
طبيب. أم مالك؟
الطبيب صاحب عيادة خاصة.
طيب، والآخر؟
والآخر مالك لمركز الأشعة.
إذا بين مالكين.
نعم.
وليس في هذا أحد من الموظفين الذين يعملون.
نعم،
الدم بين مالكين، فلا مانع من ان يتفق على شيء من هذا كعمولة،
يعني
ما دام يعلم بان هذا يعني تحويل هذا، لكن التحويل ايضا تحويل اشخاص، شخص نفسه لا يريد ان يذهب الى المركز هذا.
انا اتكلم عن قضية الالزام هذه هو الشيخ،
يعني يلزم من يقوم الكشف عنده بأن الأشعة تكون في مركز كذا.
صحيح،
هذا لا يجوز،
لأنه بعد ذلك سيأخذ هذا المبلغ من صاحب
المركز. لا يجوز هذا
الإلزام.
نعم،
لكن القضية إنما هي للمريض، إن شاء أن يعني
نعم
يجري الأشعة في هذا المركز
أو في أي مكان آخر.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله خيرا وجزا الله على منام جميعا حبيبي.
اصلح الله حالك.
في سؤال بالنسبه للتامين الحياه، شخص مشترك في التامين الحياه بيدفع قسط شهريه لتامين الحياه، فعايز ينزل من هذا الامر يعني، فهو اتكلم مع الموظف اللي هو بيجي له كل شهر بحيث ان هو بياخد منه الاقساط دي، فقال له اذا انت سحبت مالك الان سوف تخسر مبلغ كذا الاف، عدد الاف جنيهات، هناك اذا انتظرت سنة وسبعة أشهر ستأخذ ما دفعت من أقساط كاملا بدون نقص لقانون عندهم يعني. فهل هو يعني الواجب في الأمر أن هو يسحب أمواله الآن ويخسر ما دفعه من، هو طبعا لن يأخذ أرباح خالص يعني، هو يخسر ما دفعه هو من أموال، أم أنه ينتظر السنة سبعة أشهر ويأخذ ما دفعه من أقساط كاملا بدون زيادة؟ أبشر
أخونا أحمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا نجيب عن هذا السؤال، يعني هو بيسأل عن التأمين على الحياة وبيقول هذه الشركة يعني تأخذ هذه الأقساط الشهرية من هذا الشخص، وموظف الشركة قال له إذا سحبت أموالك الآن ستخسر مبلغ من المال مقطوع محدد بيقول لأخونا يعني آلاف جنيهات، وإذا انتظرت لمدة سنة وسبعة أشهر يحق لك أن تأخذ مبلغك الذي دفعته كله بالكامل.
هو إذا انتظر يعني معناها استمر في دفع أقساط التأمين.
نعم.
والتأمين على الحياة يعني من الأوائل الأشياء التي انتهت المجامع إلى تحريمها. يعني التأمين على الممتلكات تأخر قليلا، لما التأمين على الحياة كان الأمر فيه واضحا، فيه ميسر وفيه ربا وفيه يعني معاصي كثيرة لله سبحانه وتعالى. ولذلك علي أن يترك هذا، أصلا كان الواجب عليه أن لا يشترك في هذا التأمين. هذا هو الأصل، أما وقد وقع الأمر وأصبح مشتركا فعليه أن يخرج، لأن انتظاره هذه الشهور الطويلة تعني أنه سيستمر في دفع أقساط ليست حلالا لينتفع بهذا التأمين. فلن يخسر شيئا من المال الآن ويخرج من هذا ويستغفر ربه، أفضل من أن ينتظر في عمل غير مشروع.
يخسر هذا المبلغ الآن لله، ورب العالمين إن شاء الله يعوضه عنه.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أخونا أبو سندس، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك، تفضل يا أخي.
الله يكرمك. حضرتك بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل بس الشيخ سؤال.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
الله يكرمك. شيخنا حضرتك كنت قصة، معلش يا قصة، من حوالي 10 سنين. كنا نجيب فلوس من قروض وكده وبدأنا مشروع، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وجوزت أنا وأخويا من فلوس القروض دي يعني، فأنا عايز أسأل هل الجواز في، هل الجواز فيه حرمان نفسه؟ وهل الفلوس اللي احنا شغالين بها في المشروع، المشروع مطعم، فهل المشروع دلوقتي فيه حرمانيه، في ربا، في شوفة؟ انا عايز اظهر مالي، اعمل ايه؟
انتوا دفعتوا القرض؟ سددتوه؟
القروض يعني لا، ده كان كام قرض بصراحه؟ انا غبنا يعني حوالي 10 سنين نجيب ونسدد ونجيب ونسدد. لا دلوقتي حاليا فاضل عليا 3000 جنيه بس، هم اللي فاضل القروض.
نعم.
فانا عايز اعرف بس ده يعني كده، انا عايز اعرف فلوسي فيها حرمانيه؟ الجواز، جوازي انا واخويا فيه حرمانيه؟ انا اعتبر ان كل الفلوس كانت ربا.
طيب ابشر ابشر ابا سندس، بارك الله فيك،
ربنا يخليك. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك،
اتفضل.
هل النوم بعد العصر فيه اذى؟ لدليل الحديث اللي هو بيقول من نام بعد العصر فلا يلومن الا نفسه.
طيب يعني ان شاء الله شيخنا يجيب عن السؤال الاول والسؤال الثاني، نلجئه الى مشايخ طوال ايام الاسبوع، بارك الله فيك. اخونا مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟
اتفضل، بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك،
اصحى الله حالك،
جزاكم الله خيرا. اسال الشيخ بس عن المصرف المتحد فرع المعاملات الاسلاميه، وان كان في شبهه فما هي البنوك التي ليست فيها شبهه مطلقا؟
طيب اسمعني اخونا مصطفى، بارك الله فيك، يعني نحن اتفقنا اننا لا نعلن اسماء مصارف على الهواء، فإن شاء الله تأخذ اسم مصرف من الكنترول، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحت، أنا زوجي متوفي وأولادي كسر، الفلوس بتاعته كسر محطوطة في بنك مصر، عاملينهم شهادات تميز بعائد ثابت. أنا جيت أسحبها علشان ده حرام، قال لي ما ينفعش لأن هم كسر، فأنا باخد الأرباح بتاعتهم، أنا مش باكل منها ولا بشرب، لكن بحطها في حاجات تانية، مثلا فاتورة نور، تليفون، وبطلع جزء منها لله، وأنا فعلا ببقى محتاجة الحاجات دي، فده حرام ولا حلال؟ وإيه المخرج؟ وجزاكم الله خير يا رب.
أبشر يا أم عبد الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا سؤال أخونا أبو سندس بيقول، يعني هو على مدار 10 سنوات هو وأخوه يعني أخذوا قروض من البنوك، كانوا يسددون إلى غير ذلك، وأقاموا مشروع وتزوجوا من هذا المشروع، تزوج هو وأخوه، والآن بقي مبلغ بسيط جدا 3000 جنيه، ويكون قد سدد كل القروض. هو بيسأل الآن يعني عن حكم مالهم وعن حكم تجارتهم هذه وعن حكم الزواج أيضا الذي تزوج هو وأخوه من هذا المال.
هو أولا يعني كان عليه أن يتوب، يعني في الأصل كان عليه أن لا يدخل في هذا الربا الحرام، لأن الربا من 7 الموبقات، من أكبر الكبائر. أما وقد دخل فكان عليه أن يخرج في الحال وأن يتوب. أما هذه السنوات الطويلة ولا يزال يتعامل، فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعة لا تشمله متى تاب توبة نصوحة وخرج من هذا الربا المحرم وأدى هذه القروض، ثم صمم على ألا يعود إطلاقا إلى هذا الحرام.
إذن هو يسارع أولا أن يسدد هذه المبالغ أو هذا المبلغ
ويخرج
من هذا الحرام الآن، ويتوب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار إلى غير ذلك، ويعني رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يغفر لنا وله
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بعد إذن حضرتك ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي شيخ معكي.
ماشي. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا بلغت 21 سنة 16/5 وسحبت فلوسي من البنك وأنا كنت قاصر. فلوس بتدخل عليها فوائد، فالفوائد دي حرام ولا حلال أولا؟ ثانيا أنا مش عارفة أعمل بيهم إيه، هل أدخلهم في بنك إسلامي وهل الربح اللي بعد كده هيبقى حلال ولا حرام ولا أعمل إيه؟ أفيدني يا عم الشيخ بعد إذن.
حاضر يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخنا طبعا سؤال أخونا مصطفى قلنا له يعني يأخذ اسم البنك من الكنترول. أم عبد الله تقول زوجها متوفى ولها أولاد قصر، ومال هؤلاء الأولاد موضوع يعني في بنك تجاري على شكل شهادات، هذه الشهادات تخرج فوائد، وهي أرادت أن يعني تخلص مال القصر من هذه الشهادات، قالوا لها لا، لأن هذا مال قصر ولا يجوز لك أن تتحكمي فيه. الشاهد الآن هي بتقول هذه الشهادات بتخرج فوائد، وهي بتأخذ هذه الفوائد وتدخلها في فواتير الكهرباء وفواتير الماء إلى غير ذلك.
لا فرق بين فواتير الكهرباء والماء وبين الطعام والشراب، المال الحرام لا يجوز الانتفاع به. يعني القول بأن هنا طعام وشراب وهنا كهرباء وهنا بناء دورة مياه وكذا، كل هذا كلام غير صحيح، لأن هنا الإنسان لا ينفق على نفسه إلا من المال الحلال، ولا يجوز أن ينفق من المال الحرام. وبالنسبة للقصر كان عليها أن تطلب نقل الأموال إلى بنك إسلامي، ومجلس حسبي أحيانا يستجيب لمثل هذا، يعني هي لا تأخذ المال وإنما تطلب أن ينقل إلى بنك إسلامي. متى نقل إلى بنك إسلامي أصبحت الزيادات هي أرباح حلال تنتفع بها وتخرج الزكاة عن المال، إنما وضعه في بنك ربوي هذا أمر لا يستقيم، لأنها لا تستطيع أن تنتفع إلا بالأصل، أما الزيادة فلا تنتفع بها وإنما تخرجها في الصالح العام لفقراء مساكين أيتام ومثل هذا.
لابد أن تخاطب المجلس الحزبي أن يحول أموال هؤلاء القصر إلى بنك إسلامي، ولا تنتفع هي أيضا بهذه الفوائد التي تخرج من هذه الشهادات،
لا هي ولا القصر.
نعم،
وعليها أن تخبر المجلس الحزبي بهذا، لأن يعني بقاء المال في هذا البنك ضياع لحقوق القصر،
يضض بهم. نعم،
نعم، لأنها لا تستطيع أن تنتفع بهذه الزيادات الربوية ولا أن ينتفع القصر بها.
نعم،
تريد أن تنقله إلى بنك إسلامي حتى يمكن الانتفاع به.
جزاكم الله خيرا. يعني أختنا لها يعني قريب من هذا السؤال، هي بلغت الشهر الماضي 21 سنة وسحبت أموالها التي كانت موجودة في بنك تجاري، وهذه الأموال عليها فوائد، فبتسأل الآن كيفية التصرف في هذه الفوائد، ثم كيفية التصرف في المال، يعني كيف تنميه، كيف تزيده إلى أن يعني تحتاج.
يعني أولا الأصل تأخذ الأصل وتنتفع به وتزكيه مرة واحدة، الزيادات كلها الزيادات الربوية تخرجها في الصالح العام، تنقل للفقراء أو مساكين أو أيتام وغير هذا، ولا تنتفع به ولا تأخذ منه شيئا.
نعم،
لا مثلا قريب محتاج لا مانع أن تعطي الأقارب محتاجين، مهم يعني لأي أحد محتاج تعطي للمحتاجين فقراء مساكين.
كيفية إنماء المال بعد ذلك؟
ترميه بالطرق المعروفة الحلال، يعني
تضع في مصرف إسلامي
مثلا،
يعني أو تنظر إلى أي
مشروع،
أي مشروع مشاريع التي يعني تزيد لها في مالها إلى أن تحتاج هذا المال. إذن هي واجب عليها أولا أن تصفي مالها الخالص الأصل من هذه الفوائد، وتنفق الفوائد في الصالح العام، وتزكي عن هذا الأصل، ثم بعد ذلك يعني تتصرف في هذا المال التصرف الذي ينميه، يعني بارك الله لها فيه وفي جميع إخواننا. سائل بيسأل بيقول يعني أنا مستأجر شقة إيجار قديم من زمن بعيد، وعرض علي صاحب الشقة أن أتنازل له عنها لأنه يريد بيعها مقابل أن يعطيني مبلغ من المال، يقول فما حكم هذا المبلغ؟
هو أن الفتوى المجمع بأن لأن مثل هذه الحالة الإجارة القديمة التي تمتد قانونا وليس شرعا، أي الامتداد ليس بالتعاقد وإنما القانون الذي يلزم المالك بأن الإيجار يمتد هذا غير جائز من ناحية الشرعية، ولذلك لا يجوز أخذ مال مقابل هذا. إنما يمكن إذا كان أنفق على المسكن شيئا من المال يمكن أن يأخذه، يعني يأخذ مقابل ما أنفق، أما الخلو فلا يجوز بالنسبة لهذه الحالة.
يقول اشتريت جهاز كمبيوتر وأعطاني المحل ضمانا إضافيا للجهاز لمدة 3 سنوات بشرط أن أدفع مبلغ 250 جنيه. فبيسأل يعني هذا الضمان يضمن كل شيء في الكمبيوتر، إذا حدث له شيء يصلحه المحل، فهل يجوز شراء هذا الضمان أم لا؟
الضمان في ذاته لا يجوز شراءه، ولكن إذا اشترى الجهاز ومعه الضمان هذا أمر آخر. يعني إذا اشترى الجهاز والجهة التي تبيع الجهاز تضمنه مدة معينة،
نعم
هذا لا معنى. نعم أن يشتري الضمان
الإضافي هذا،
الإضافي هذا، فهذا غير جائز.
الضمان الإضافي لا يجوز أن يشتريه، يجوز أن يدفع مبلغ من
المال. لا يجوز أن يشتري سلعة مع الضمان.
نعم الضمان الأصلي.
يعني لو جاء لو أن السلعة تباع بضمان 3 سنوات وبسعر كذا فاشترى فلا مانع، لم يشتري السلعة ولم يشتري الضمان.
صحيح.
إنما أن يشتري الضمان هذا لا يجوز.
بارك الله فيك. أخونا أبو عبد الله من تركيا، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلح الله حالكم.
كيف حالكم يا كادر؟
بارك الله فيكم، علي صوتك الله يكرمك.
كيف حالك يا أخي؟
الشيخ بخير، تفضل سؤالك.
ندور سؤالك لا خليك يا كادر. سؤال الأول.
أنا لا أسمع جيدا يا أخي، بارك الله فيك.
لكن جاءت شقة كانت في مقابل عمل إعلامية شقة في الموبيلية، فصاحب الشقة أيضا بإستلاعها سحب نقود من البنك وأعطاني سعر الشقة لي، فأنا مغني غميري عبد الله أنا خطب.
طيب أخي بارك الله فيك، يعني جزاكم الله خيرا، اترك السؤال في الكنترول لأن يعني مش مستوعب السؤال، وإن شاء الله هم يبلغوني به والشيخ يجيب عنه. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا بيقول يعني أريد أن أسأل عن حصول على سلفة من البنك بأن يشتري لي البنك أسهم قطن وصوف وما شابه، وأقوم أنا بتوكيل البنك بعد ذلك ببيع هذه الأسهم في مقابل انه يعطيني المبلغ حال الان.
هذا هو ما يعرف التورف المصرفي، والمجمع بين ان هذا غير جائز، انا حيلة ربوية واضحة، ولذلك لا يلجأ لهذا، يلجأ لهذه الحيلة، انا حيلة ربوية.
نعم. بيقول شخص عنده نقود يقترضها منه بعض اخوانه ومعارفه، قد تعود إليه أو لا تعود، فهو يسأل الآن هل تجب فيها الزكاة؟
المجمع قسم الديون إلى نوعين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. فالدين إذا كان مرجوة الأداء يزكي المسلم مع ماله الحاضر حتى وقبل أن يتسلمه.
نعم.
أما الدين غير مرجو الأداء مثل الدين المعدومة والمشكوك فيها فلا يزكى المسلم إلا متى قبضها، ومتى قبضها زكى مرة واحدة وليس عن السنوات السابقة.
نعم.
فإذا هذه الدين لابد أن يحدد الدين التي يثق في أنها تعود إليه زكيها، التي يشك في عودتها إليه أو يرى أنها لا تعود إليه لمماطلة أو إفلاس أو غير ذلك لا يزكيها إلا متى قبضها.
متى قبضها يزكيها مضاحد
مرة واحدة وليس على السنة السابقة.
بارك الله فيكم. بيقول حكم الصندوق الخيري للعائلة، يعني يقول عندنا أشخاص كونوا جمعية بينهم وبين بعضهم العائلة باشتراك مقدره $100 على كل شخص من الذكور كبيرا أو صغيرا، تدفع في بداية كل سنة بحيث يدخرونها لاستفادة منها في الديات وغيرها من البليات التي تصيب أبناء العائلة. فبيقول هل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول؟
نعم، لما في ملك أصحابها أن تخرج من ملكهم، فما ينفق انتهى، لا شيء عليه، إنما الباقي إذا حال على الحوض وبلغ النصاب زكى.
نعم، يعني أول نحن نحمد لهم هذا الصنيع لأنه من باب التكافل فيما بينهم.
نعم.
ثم إنه المال الذي يصرف فإذا لا شيء فيه، لكن ما الذي يبقى لو حال عليه الحول يزكى لو بلغ نصاب،
ويمكن أن يجعل المال وقفا.
وقفا؟
نعم،
وكل سنة بيتجدد، كل سنة بيدفعه مبلغ.
وقف.
نعم.
بمعنى إن المال يبقى في غير ملك أحد وينتفع فقط بأرباحه، إذا كان يوضع في مثلا بنك إسلامي أو كذا، وينتفع بالأرباح.
نعم.
يعني إذا كان المال كثير ويمكن أن يكون الانتفاع به عن طريق انتفاع بأرباحه، فعندئذ الأصل والوقف لا يزكى.
الأصل والوقف لا يزكى.
الأصل هو الوقف.
نعم.
الزائد، الأرواح الزائدة هذه هي التي ينفق منها، وبالتالي المال لا يزكى منها، عندما قد أصبح وقفا فالوقف لا يزكى.
نعم، بارك الله فيك. أختنا أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تفضلي الشيخ سؤالك؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحت، انا زوجي متوفي ومعايا فلوس ابني، ابني قاصر، معايا فلوس ابني في البنك، وعايز اعرف ازاي اطلع عليها زكاة مال، بس هي بنك اسلامي، وعايز اعرف ايه البنك الاسلامي كويس يعني ينفع احط فيه فلوس، ومعايا شهادة استثمار، شهادة استثمار دي اطلع عليها برضو زكاة مال او ولا لا؟
ابشري يا ام محمد، بارك الله فيك. اخونا احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك الشيخ مال؟ كيف حالك الشيخ عري؟
بارك الله بارك الله فيك. الحمد لله.
بارك الله فيك. سؤالي يا شيخ بخصوص أنا أريد أن أقسط سيارة، فعايز أعرف، عرفت من حضرتك أن أولى البنوك هو بنك فيصل، فهل فرع مصر الجديدة المعاملات فيه بالنسبة لتقسيط السيارة جائزة ولا لا؟ وهل الأورع أن أنا أقسط السيارة ولا أن أنا أنتظر إلى أن ربنا يريد قدره وأجيب سيارة مختلفة؟
أبشر أخونا أحمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي يا أختي، بارك الله فيك، أسمعك، تفضلي سؤالك. طيب، شيخنا، أختنا أم محمد تقول زوجها متوفى ولها أولاد قصر، والآن المال موضوع في بنك إسلام، هذا على حد سؤال أختنا، فبتقول كيف تزكي هذا المال؟ ثم أيضا يعني هم لهم شهادات استثمار أو شهادة استثمار، فبتسأل يعني كيف تزكى
شهادة استثمار إذا كانت في بنك إسلامي، والودائع التي هي في بنك إسلامي، والأرباح التي تأتي من البنك الإسلامي، كل هذا يضاف بعضه إلى بعض، ما يزيد على حاجة القصر أن تنفق على القصر من هذا المال.
نعم.
فما يزيد على حاجتهم يزكى كل سنة هجرية في موعد محدد، فإذا يزكى بعد يعني الفائض
عن حاجتهم الأصلي.
نعم.
تأخذ تجمع هذا الأصل الذي هو موجود، سواء شهادة استثمار لو كانت في بنك إسلامي، والمال أيضا الذي هو موضوع،
والأرباح،
والأرباح، وتزكي الجميع
بعد ما أنفقته لا يزكى.
نعم. ما أنفقته على الأولاد.
نعم.
لا يزكى.
نعم. لازم شروط وجوب الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية.
نعم.
الحوائج الأصلية أولا، وما زال على الحوائج الأصلية هو الذي يزكى.
بارك الله فيكم. لو كانت هذه الشهادة في غير البنك الإسلامي، نريد أن نسأل عن هذا، ولكن نستقبل أم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت انا كنت اتكلمت من شويه اللي فلوس الاولاد في بنك ربوي.
نعم.
انا قلت لهم ان انا انقله لبنك اسلامي مرضوش. قالوا هو في بنك واحد اللي هو بنك مصر للقصر. حتى قلت لهم انقله للفرع الاسلامي بتاعه برضو مرضوش. كانت انا اعمل
يعني مجلس حسبي رفض ان ينقل مال القصر الى بنك اسلامي.
اه هو البنك المختص فقط هو بنك مصر. حتى انا قلت لهم انقله الى الفرع الاسلامي بنك مصر الفرع الاسلامي برضو مرضوش. قالوا ديت حاجة انت مالكيش دعوة بيها. هو البنك المخصص فقط ليهم هي البنك بنك مصر.
ابشروا مع عبد الله. بارك الله فيك. اخونا محمد السلام عليكم.
فضلت الشيخ وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟
اتفضل.
فضلت الشيخ السلام عليكم.
السلام الله وبركاته. اتفضل يا ابني.
بعد اذنك يا شيخ انا حضرتك صيدلي ولي عقد صديق صيدلي برضه.
نعم.
فضلت الشيخ اعطاني مبلغ من المال يعني اتاجر له به وقعدنا مع بعض سنه كامله على هذا الوضع ثم يعني انفصلنا واخذ ماله وراس المال واخذ الربح. وبعد فتره جاءني استدعاء للجيش وبعدها عدت الى الصيدليه مره اخرى فعرض علي نفس الاخ ان يعطيني مالا لاتاجر له فيه فقلت له الموضوع عندي لا يسع انما في اخ صادف لنا في الوان يعمل في مجال التجاره.
أنا لم أسمع بقية السؤال. يعني أنت صديقك هذا الصيدلي أعطاك مبلغ من المال لتتاجر له به ثم بعد ذلك أخذ الأصباع
أخذ رأس المال وأخذ الربح وانفصلنا سويا.
نعم.
وبعد ذلك يا شيخنا وكده جاءني استدعاء للجيش ثم عدت إلى الصيدلية مرة أخرى فعرض علي نفس المرة أن أنا أتاجر له في بعض ماله.
نعم.
فقلت له أن الوضع عندي لا يسمح الأمور يعني على قد وكده يعني إلا ما أنا أعرف أخ في حلوان وتاجر في الإكسسوار وإلى آخره يعني فممكن نعطيه مبلغ من المال يتاجر لنا فيه. فالاخ اقر هذا الكلام ورضي به واعطانا الفلوس لهذا الاخ وقعد معنا اربع شهور متتاليه يعطينا الارباح ويعطينا راس المال شهرا بشهر. يعني كل شهر يعطينا راس المال ومعه الربح. وبعد اربع شهور الاخ ده عصر الله لنا وله يعني ترك الصيدليه بتاعته وترك المخزن بتاعه ثم ولم نجد له اصلا. كلمت هذا الاخ على التليفون وقلت له انا في ورطه تعالى اقف معايا فيها وكده فقال لي فيه قلت له الوضع كذا 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 والاخ اللي كان معاه الفلوس سابنا وهرب يعني.
نعم.
رحنا هناك قعدنا طبعا نتكلم مع اهله فتره طويله وبعد كده قلنا احنا هنحل الموضوع ان شاء الله ولكن على مهل. فالاخ ده وكده جالك نفس اليوم على طول مع اهله وقال لي قم على ايصال امانه بالمبلغ كاملا.
السؤال يا اخوي السؤال اخي يعني هو الان صديقك هذا يطالبك انت بالمبلغ؟
ايوه يا شيخ بالظبط كده بالظبط يا شيخ مع انه مع علمي ان انا اخذت منه المال لاعطيه لاخ اخر ليتاجر له بعلمي. فايه الوضع يا شيخ؟ هل اتحمل المبلغ كله كاملا عليه النص وعلي النص وما هو الحل يعني؟
ابشر اخ محمد ابشر الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. اختنا ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم
الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ انا والدتي والدي توفى من سنه 84 وبعد ما توفى هي كان سايب لها ترك لها محل بتبيع فيه يعني بقاله محل بقاله وهو توفى سنه 84
وبعد
ما توفى عمل هي عملت معاش عشان لما تتم ال 65 سنه تاخذ المعاش ده. فانا عاوز اعرف المعاش ده حلال ام حرام؟ هي دلوقتي عليها فلوس تاخدها فانا عاوزه اعرف تدفع فلوس للتامينات عشان تاخد المعاش عند سن 65 سنه. هي هتتم 65 سنه الشهر ده فاحنا عاوزين نعرف هل المعاش حلال ام حرام وهي عندها اولاد يعني هي والدي ترك اولاد يعني صبيان.
ابشري يا ام محمد جزاك الله خير.
جزاك وايد.
أختنا أم عمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك أنا سمعت رأي الشيخ السلوسي في 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 التعامل في شركات كيونت والشركات المشابهة ليها. أنا دلوقتي مشتركة في شركة اسمها ماي واي هي شركة مصرية وأنا مش عارفة هي ليها أرباح ليها مكافآت.
أبشري يا أختي يعني الشيخ يجيبك إن شاء الله.
طب حضرتك عايز أقول بس حضرتك إن الشركة دي منتجاتها مأكولات ومشروبات وحاجات منظفات في البيت.
نعم.
فانا بس عايز اعرف فيها ارباح وفيها مكافئات لكن ليها سيستم شجره والكلام ده فعايز اعرف بس راي الشيخ في ايه بعد اذنك.
جزاك الله خير. شيخنا اخونا احمد بيسال هو بيقول يريد ان يخصص سياره ويبحث عن تقصير السيارات من بنك اسلامي وهو سمى بنكا بيسأل بقى السؤال الثاني، بيقول الأورع أن يقسط هذه السيارة من بنك إسلامي أو ينتظر إلى أن يكرمه رب العالمين سبحانه وتعالى بمال ويشتري السيارة بغير ما تقسيط؟
إذا استطاع أن يشتري بدون تقسيط هذا
يعني هو الآن لا،
إنما إذا كان محتاج للسيارة ولا يستطيع أن يشتريها نقدا فلا مانع من يشتري بالتقسيط، ما دام التقسيط هو يكون متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بمعنى أن البائع لا يحتفظ ملكية المبيع، وأن البائع لا يأتي بما يسمى بغرامة التأخير، هذا من الربا المحرم، وأن الاتفاق على الثمن الكامل وهو الأصل والأرباح، فلا يفصل الأرباح عن الأصل، يعني يقول كذا وفي زيادة كذا مقابل تقسيط سنة أو سنتين، يعني شروط معينة في العقد، ويمكن يرجع إلى كتابي موسوعة القضاء في القيم المعاصرة مجرى النت ويقرأ في البيع بالتقسيط وشروط البيع بالتقسيط وما يجوز وما لا يجوز، فإذا كان بشروط الجائزة فلا مانع من أن يشتري بالتقسيط.
أختنا أم عبد الله بتقول يعني هي ذهبت حتى تخلص أموال أبنائها القصر من هذا البنك التجاري، فقالوا له لا البنك المختص هو البنك الفلاني ولا يجوز لك أن تحولي يعني هذه الأموال، فبتسأل ماذا تصنع؟
هذا تعسف منهم الحقيقة.
نعم.
ولا أدري هل هناك فعلا من قام بتحويل الأموال إلى بنك إسلامي أم لا؟ كان سمعت أن هناك من استطاع أن يقوم بهذا، ولعل الأمر كان يحتاج إلى تدخل أحد لدى هذا البنك، لدى
مجلس الحسبي.
مجلس الحسبي، لأن المجلس الحسبي يعني مفروض هو لمصلحة القصر وليس لضرر القصر.
نعم.
فإبقاء المال في البنك الربوي هذا ضرر القصر، لأن ولي القصر لا ينتفع بالمال والقصر لا ينتفع بالمال الحرام، بمعنى هذا أن في كل عام هذه الفوائد محرمة لا ينتفعون بها، إذا رأس المال فقط يبقى كما هو بدون أي زيادة،
ويزكى رأس المال فهم؟
لا يزكى في هذه الحالة، لأن هنا يعني قوة قاهرة هم تمنعهم من استثمار المال.
نعم تمنعهم.
تمنعهم مجلس الحسبي يمنعهم.
نعم.
من استثمار المال. إذا لا يزكى المال إلا متى قبض.
نعم.
نتيجة لهذا، لما لو أنه وضع بنك إسلامي فالأصل والأرباح هذه الأموال يزكى،
فينتفعهم،
فهم ينتفعون، وأيضا الفقراء والمساكين ينتفعون من الزكاة، فهم حرموا هنا هؤلاء وهؤلاء.
يعني هذا القصر،
هذا تصرف غير سليم من المجلس الحسبي.
سأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهديهم إلى الرشاد. أخونا محمد بيقول هو بيعمل صيدلي، وجاء له صديق وأعطاه مبلغ من المال يتاجر له به، وبعد سنة يعني أخونا أعطاه المبلغ أصل المال وأعطاه بعد ذلك الأصباح، ثم ترك هذه الصيدلية، وبعد أن راجع لها مرة ثانية جاء له نفس الشخص بمال آخر يريد له أن يشغله له. يعني أخونا محمد بيقول أنا اعتذرت له لأني يعني لم أكن في حاجة الآن إلى أن أخذ مال من الناس، يعني التجارة كانت ضيقة، فذهب به وبإذن هذا صاحب المال ذهب به إلى شخص آخر لكي يشغل له المال، ثم يعني هرب هذا الشخص بهذه الأموال بعد 4 أشهر، والآن هذا الصديق يطالب أخونا محمد بالمبلغ.
والحقيقة مسألة أخذ المال لاستثماره هذا أشرنا إليه من قبل، وقلنا هو تمويل رأس المال العامل.
نعم.
وأن له شروط وقيود، فليس من السهل أن يستثمر هذا المال، لأن لابد من مراعاة الشروط والقيود المتبعة في هذه الحالة. أما بالنسبة لهذه الحالة، فإذا كان أخذ المال ليعطيه للآخر يستثمره وهو ضامن له فيضمن المال، إذا لم يكن ضامنا له فلا شيء عليه.
وبيقول بعلم صاحب المال الأول كان ضامنا يضمن هذا المال
كان ضامن للشخص الذي هرب هذا ضامن له إذن ملزم بالمال ليس بضامن له فلا يلزمه شيء.
إذن أولا نحن أحوج ما نكون إلى أن نستبصر أحكام الشريعة الإسلامية في تمويل رأس المال العامل حتى لا يعني نضيع أموالنا مثل ذلك.
نعم.
أخونا براء السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال، أريد أن أشتري أرض ومعيش أشتري مثلا كاش، فبروح على جمعية خيرية بقولها بدي أشتري هاي الأرض، فهم بيشتروا لي إياها بعدين بيبعون إياها في زمن في ثمن أكثر، لكن قبل ما يشتروا هاي الأرض بيعملوا معي عقد، هذا العقد غير لا يلزمني أنا إني أشتري الأرض بعد ما بعد الجمعية ما تشتري هي الأرض.
العقد صوته إيه؟
العقد بحصل العقد في عقد بحصل بيني وبين هاي الجمعية قبل ما تشتري الجمعية الأرض اللي أنا بدي إياها.
قبل أن تشتري جمعية الأرض.
ولكن هذا العقد لا يلزمني أنا إني أشتري هاي الأرض بعد ما تشتري الجمعية الأرض.
نعم.
فهمت سؤالي يا شيخ؟
أبشر بخير أخونا براء، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ سؤال بس متفرع لثلاث أسئلة.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
السؤال الأولاني، أنا أعطيت واحد صديقي جزء من البضاعة، بضاعة إن هو يعني يكون بها مشروع يعني. فوعدته إن مثلا في بعد شهرين يديني المبلغ مثلا 3000 أو 4000 اللي أنا اديته بهم البضاعة. فأنا شايف ظروفه هو متعثرة في إن هو يرد لي المال دوت، فأنا بيني وبين نفسي قلت أنا ممكن أحسب المال ده من زكاة المال وأقول له خلاص أنا مش عايز الفلوس ديت وكده، بحيث إن أنا ما أحطوش في وضع محرج يعني وكده. السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
إن أنا كنت هل يجوز إن أنا أدي رأس زكاة المال كلها لشخص واحد؟ يعني لو زكاة المال بقى 40,000 أو 50,000 وانا شايف ان الشخص ده ظروفه متعثره، فهل اداله ممكن ينفع اداله في صوره بضاعه بحيث ان انا برضو ما اقولوش ان انا بزكي عليك او الكلام ده كله؟ وشكرا يا شيخ.
جزاكم الله خيرا اخو محمد، بارك الله فيك. اختنا ام يوسف، السلام عليكم. ام يوسف، السلام عليكم. قطع اتصال. طيب شيخنا، أختنا أم محمد تقول والدها توفي ووالدتها يعني عملت معه في محل البقالة، يعني هو ترك لها محل بقالة يعني تعمل فيه، وتقول يعني هي الآن قربت على سن 60، وكانت يعني والدها كان مؤمن عليه في هذه البقالة، ووالدتها بعد ذلك عملت معه إلى أن الآن هي قاربت على سن 60 وستأخذ أموال المعاش، فبتسأل عن حكم هذه الأموال.
والمجمع أجاز المعاش الحكومي، إذا كان المعاش هذا معاش حكوميا فهو جائز بحسب فتوى المجمع.
نعم.
مع الشهري وليس مبلغ مقطوع، يعني ليس بعد أن تصل لسن معاش تأخذ مبلغا، لا، وإنما تأخذ معاشا شهريا راتب شهري. مجمع أجاز هذا مدام حكوميا.
نعم. أم عمر تقول يعني حكم التعاون مع شركات التسويق الشبكي، وبتقول هذه الشركة بضاعتها
هذه الشركة مثل باقي الشركات بضاعة مهما اختلفت لكن المنهج
هو
شرعا. فيعني أرى أن تقرأ بس ما كتبته في موقع الإنترنت alisairus.com عن تسويق الشبكي، وإذا ما فتحت موقع فستجد عنوان تسويق الشبكي، ضغط على تسويق الشبكي أتى بالتفصيل والأسئلة التي جاءت والرد على الأسئلة والفتاوى التي صدرت لبيان تحريم هذا النوع من التعامل.
نعم. وإذا هي تراجع هذا، والشركة هذه مثل الشركات الباقية يعني المنهج واحد الذي
يتعاملون به. نعم. وانت غيرت البضاعة.
نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
عندي ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاولاني، لو انا بغير عمله هل يجوز ان انا اغير من تجار العمله بره لو هم اجل من البنك ولا لا يجوز؟ والسؤال الثاني، هل يجوز ان انا اشتري شقق في عمارات مثلا تكون لسه ما اتبنتش، يعني اوقع العقد وكده بس يكون العماره لسه هتطلع يعني، وادفع مثلا مقدمه او كده؟ والسؤال الثالث، زكاة الأصول، يعني لو عندي شقة أو كده أطلع عليها زكاة إزاي، وبالعلم إن أنا لسه بقسط فيها؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، أصلح الله حالك. شيخنا أخونا براء بيقول يريد أن يشتري أرض وليس معه المبلغ كاملا، فبيذهب إلى جمعية خيرية ستشتري هذه الأرض وستقسطها له بعد ذلك، ولكنه بيقول يعني الجمعية بتصنع بيني وبينها عقد قبل أن تشتريها الأرض، وهذا العقد ليس ملزما لي أن أشتري الأرض بعد أن تشتريها هي.
ما هذا العقد؟ هل هو وعد بالشراء أم عقد بيع؟ إذا كان وعد لا مانع من الوعد، لأن الوعد في القانون عقد لكنه في الشرع ليس عقدا.
نعم.
فإذا كان وعد لا مانع من الوعد، إنما عقدك قبل أن تشتري لا يجوز.
لو أنه تعاقد على هذه السلعة قبل أن تشتري لا يجوز، لأن الشركة أو الجمعية هكذا تبيع ما لا تملك.
نعم.
لكن لو أنه تعاقد وعد بالشراء إذا جاز ذلك،
مجرد وعد فقط.
نعم.
نعم.
أخونا محمد بيقول يعني هو أعطى صديق له جزء من البضاعة من قبيل المساعدة حتى ينمي تجارته، وبعد ذلك يسدد له المبلغ 4000 جنيه أو ما شابه مبلغ هذه البضاعة، لكن هو بيقول الآن أنه أرى أنه متعسر في تجارته وأرى أنه يعني لن يستطيع سدادا، فهل يجوز أن أخصم هذا المبلغ من زكاة مالي أنا بيني وبين نفسي؟
وأنا يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة أو يسارة، وأن تصدقوا خير لكم. صدقة ليس زكاة.
صدقة ليس زكاة.
نعم. تصدق عليه بهذا المال، نعم، إنما زكاة لا. لأن الزكاة عند إخراج المال لابد من نية الزكاة. عبادات في الإسلام لابد فيها من النية.
نعم.
فالزكاة عبادة من العبادات.
ولا تجوز أن تكون النية لاحقة، يقول يعني لا. المال اللي مش هيجي ده خلاص هو من الزكاة،
اللي ضايع ضايع فقراء.
الله المستعان. يبقى إذا هو يتصدق بهذا المال إذا أراد ذلك، ولكن لا يخصم هذا المال من الزكاة.
نعم.
ويسأل سؤال آخر بيقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لشخص واحد وفي صورة بضاعة؟
شخص واحد لا مانع إذا كان يرى أن هذا هو الأفضل،
بس يعني بيقولوا ربما زكاة المال تصل إلى 40,000 أو ما شابه، أعطيها لشخص آخر.
إذا أعطيتم فأغنوا.
نعم.
يعني إذا رأى أنه سيعطي المبلغ بحيث أن هذا الشخص يقوم بمشروع يدر عليه ربحا، كان يكون تاجر في تجبي أو نجار فيقوم بمحل النجارة وأدوات النجارة وخامات النجارة، أو صانع فيعينه على الصنعة، فإذا كان الأصل في الزكاة هو هذا، الأصل في الزكاة أن نعطي الفقراء حتى يصبحوا أغنياء، بمعنى أن نعطيهم ما يكفيهم في الصناعة التي يحسنونها.
نعم.
هذا هو الأصل.
نعم.
إذا كان المال يعني قليل فهذا شيء آخر، يعطى المال القليل، فلا مانع من إعطاء شخص واحد إذا كان يرى أن في هذا إثراء له.
نعم.
تحول حياته من الفقر إلى الغنى، لا مانع.
طيب في صور بضاعة
إذا كان هذا هو الأفضل لمن يستحق الزكاة، ما إذا لم يكن الأفضل فلا يعطيه بضاعة.
إن كان هذا الأفضل يعني ينظر إلى مصلحة من يعطي.
نعم.
إن كان المصلحة أنه يعطي هذه الزكاة بضاعة يبقى إذن جاز له ذلك، مصلحتي أن يعطي مال حتى يشتري هو بشيء آخر.
نعم. إذا كانت بضاعة كسيدة فيريد أن تخلص منها بالزكاة فطبعا هذا لا يجوز.
بارك الله فيك شيخنا. أختنا بتسأل بيقول هل يجوز تغيير العملة من التجار خارج البنك إذا كان السعر في الخارج أقل من البنك؟ يعني معروف محلات الصرافة ربما يكون يعني تغيير العملات هناك.
يعني لا منع من هذا الأصل، أنه لا منع من هذا إلا في بعض البلاد التي تعتبر هذا مخالفة يعاقب عليها القانون، والمسلم لا يتصرف تصرفا يذله.
نعم.
إذا عاقب القانون عاقب عليه معناه سيصبح مذنبا.
صحيح.
نعم ويذل. إنما إذا كان مسألة ترجع إلى الإرادة الحرة فلا مانع من هذا.
لا مانع من هذا.
نعم.
أختنا أم ياسر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضلي يا أختي، بارك الله فيك.
تحياتنا لفضيلة الشيخ المحترم.
بارك الله فيكم.
والله أنا كنت بس عايز أسأل الأخ اللي كان يتكلم على إنه يخرج الزكاة من البضاعة، أو إذا كان مثلا يسامح فيها لزميله اللي قبل المتحدث السابق. أنا بطلب منه الشخص ده لو عنده استعداد يساهم في زواج شباب، في ثلاث شباب محتاجين زواج، ولو ما عندوش الاستعداد يساهم ممكن يقرضهم مبلغ، بدل ما يعملوا قرض من البنك يقرضهم مبلغ قرض حسن على انه ياخد ضمان يسددهم له بعد فترة، بس الفترة دي مش اقل من سنة.
ابشري ام ياسر، جزاك الله خير، بارك الله فيك. اختنا ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الشيخ، انا كنت واخده 10,000 جنيه مقدماهم في البنك على قطع الارض اللي كانت نازله، فجيت اما جيت اسحبهم اخذتهم 10,000 و44 جنيه. فانا تخيلت، لان انا كنت دافع حق تذكره مدينها كراسه ب 50 جنيه، فانا خدت ال 44 جنيه ديت، قلت ده ايه ده، هي دي زي الكراسه اللي انا خدتها. فبعد كده بعد ما صرفت ال 44 جنيه ديت اكتشفت في ناس قالوا لا ده ديت اللي هي الارباح اللي هي الربويه دي، فما ينفعش، فحرام. فانا مش عارفه انا دلوقتي ممكن اطلع فلوس بدل الفلوس دي، ولا في كفاره، ولا بيبقى ايه الظروف بالظبط؟
ابشري ام محمد، بارك الله فيك. اخونا ابو امين، السلام عليكم.
ازيك يا مشي؟
اصلح الله حالك.
بالنسبه للموضوع العمله، سيادتك دلوقتي بتقول المتصل بيقول العمله، بيتكلم في العمله وكده، موضوع العمله بره وجوه البنك، بس اديني فرصه عشان اقول لك على موضوع العمله ده. الحكومه اللي هي الظلمه اللي هي فاتت ديت كانت بتعمل ايه بقى؟
السؤال مش عايزين شرح، احنا عايزين السؤال ويشوف
الجواب.
ال 100 دولار بتنقص 100 قرش في ال 100 دولار، فبضطر ان المواطن العادي اللي زيه وزيك يروح يفك من سوق السوداء او سوق الحر يعني بره البنك. الحاجه الثانيه كمان، هم كانوا ال 100 قرش دي كانوا هم بيسرقوها، ما كانش يخش الدوله يعني. هم كانوا
السؤال يا اخي، يعني انت الان بتوضح وجهه نظر لهذه المعاملات التي كانت تتم في البنوك قبل ذلك.
طيب
عندك سؤال؟
السؤال اللي هو اصل الشيخ بيقول لك افك البنك، ضباط الشرطه وبتوع البنك كانوا يفكوا من سوق السوداء، كانوا يفكوا من سوق السوداء، ما كانوش يفكوا البنك، وعندي تاكيد بكده 100%، يعني ما فيش واحد من الحكومه اللي فاتت ديت او مسؤول في البنك او الشرطه كان بيفك من البنك اطلاقا، واتحداهم لو واحد جاب مشكله.
جزاك الله خيرا ابا امين، بارك الله فيك، اصل الله حالنا وحالك. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، شخص توفاه الله كان عندي دين، فهل يجوز إني أديله من زكاة المال للدين اللي هو اللي تركه وراه؟
يعني هذا الذي توفي عليه دين، وهل يجوز
إني أنا أديله من الزكاة بتاعت الأموال بتاعتي وأسد عنه؟
أبشري أمة الله، بارك الله فيك. شيخنا، سؤال أختنا الثاني بتقول يعني تريد شراء شقق لأبنائها، ولكن هي ستشتري هذه الشقق قبل بناء العمارة.
ومعروف أن في شروط صحة البيع وجود المبيع حين العقد، والمبيع هو هنا شقة غير موجودة حين العقد.
نعم.
وإنما الموجود هو الأرض التي سيبنى عليها، ولذلك قمنا بعمل عقد يناسب هذه الحالة، اسميناه عقد بيع بالنسبة للأرض وبالنسبة لمبنى استصناع، ولكن قد يكون مسألة عقد استصناع قد يكون غير معروف في، فأي عقد يؤدي معنى الاستصناع بمعنى أن يبيع الأرض نصيب في الأرض، والآخر عقد استصناع أو عقد إنشاء
لهذه العمارة.
نعم.
يعني إذن كأن هي تتملك جزء في هذه القطعة من الأرض
مقابل
المبلغ، والآن يعني بتوكل الشركة تنشئ لها السكن.
تدخل معها في عقد استصناع أو عقد إنشاء.
نعم.
هذه الصورة تكون جائزة، إنما بيع قبل البناء لا يجوز، وعقد الإنشاء بعد أن ينتهي الإنشاء وتم العين المبنية هذه يتم التسليم والبيع في هذه الحالة.
بارك الله فيكم. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
شيخ، أنا حضرتك بقوم بتحويل بعض الأموال لدولة أخرى اللي هي الصين، فبقوم بتحويلها مش عن طريق البنك ولا الكلام ده كله، بدي شخص اخ، بدي شخص هنا في مبلغ مثلا ولو يكن 30,000 دولار، وهو بيحولهم لي للصين من خلال انه اخ صيني قاعد هنا بياخد مني الفلوس وبيحولها بالتليفون، بيتصل بالتليفون تاني يوم، بس بنتفق على يعني انا بقول له مثلا عايز احول 10,000 دولار، بنتفق على السعر اللي هو بيحول بيه، فهو ساعات بيتأخر يوم يومين ثلاثة عقبال ما بيحولهم هناك، فممكن يكون السعر لإما زاد لإما قل، بس احنا بنتفق على سعر معين هو بيحول بيه بسعر اليوم اللي انا بديله بيه الفلوس، فهل في مشكلة في يعني في المعاملة دي ولا ايه بالضبط؟
ابشر يا محمد، بارك الله فيك، اصلح الله حالكم. شيخنا اختنا كان لها سؤال اخر، تكلم عن زكاة الاصول، مع أنها هي الآن ما زالت تسدد أقساط يعني الأصول التي عندها أو بعض الأصول التي عندها، وتسأل عن زكاة الأصول.
أي أصول عندها؟
شقق يعني بنوضح من سؤالها لهم.
الشقق هذه إذا كانت التجارة تزكى، للإيجار الإيجار هو يزكى، للسكن لا زكاة عليها، لابد من توضيح.
يعني إذا كانت نعم. للتجارة وهي ما زالت تدفع أقساطها أيضا
تزكى. نعم، القيمة السوقية.
وإذا كانت للإجارة تزكي الأجرة.
الأجرة.
وإذا كانت للسكن لا زكاة عليه.
نعم.
وإذن لابد أن نعرف ما هي هذه الأصول أولانية. نعم.
بالنسبة للشركات، لأن كلمة الأصول لها دلالة في الشركات.
نعم.
الأصول والثابتة والأصول المتداولة. فالأصول الثابتة مثل مبنى التجارة والأدوات التي تستخدم، هذه لا زكاة فيه. الأصول المتداولة هي لا تزكى.
نعم.
فكلمة الأصول هنا تقصد أصول ثابتة متداولة.
متداولة.
نعم.
بارك الله فيك يا أخونا. يعني أختنا أم ياسر كانت تدل على الخير لسؤال أخونا الأول الذي يريد الزكاة في البضائع، فجزاها الله خيرا. أما سؤال أختنا أم محمد تقول يعني كانت تريد شراء قطعة أرض وذهبت إلى البنك فسددت مبلغ 10,000 جنيه، ثم من الواضح أنه لم تنزل عليه القرعة لشراء الأرض، فأخذت من البنك مبلغ 10,044 جنيه.
ما هو البنك إذا القرعة لم تصب أحدا معينا ترد له المبلغ وفوائد ربوية.
هي ما كانت فطنت لذلك وقالت أنا كنت اشتريت كراسة الشروط مبلغ 50 جنيه، فظننت إنه هذا المبلغ إنما هو ثمن الكراسة، ثم بعد ذلك تنبهت إلى أن هذا المبلغ إنما هو يعني زيادة أو فوائد ربوية على هذا المال، فتسأل ماذا تصنع الآن؟
تخرج نفس المبلغ الذي أنفقت دفعت به مبلغ زائد هذا تخرجه من مالها.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم. أختنا أمة الله بتقول يعني شخص توفي وعليه دين، فبتسأل هل يجوز أن تخرج من زكاة أموالها لتسدد هذا الدين الذي على
نعم يجوز. نعم.
تخرج من زكاة المال لسداد هذا الدين.
نعم. نعم.
يجوز ذلك.
نعم.
أخونا محمد يقول يقوم بتحويل بعض الأموال لدولة أخرى، ولكن يعني صورة التحويل أنه يعطي هذا المبلغ لشخص وهذا الشخص يعني له شخص آخر في الدولة الذي التي يريد أخونا أن يحول لها المبلغ، لكنه بيقول مثلا أنه أنا أريد أن أحول مبلغ 30,000 دولار أو ما شابه، فبأتفق مع الشخص أنه أنا عايز أحول المبلغ ده، وبيتفقوا على سعر محدد سعر معين للتحويل، لكن ربما هذا الشخص يتأخر يوم أو يومين أنه يتصل بتليفونه
أو ثلاثة
يعني أو ثلاثة كما قال.
نعم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما يجوز إذا كان له مال هناك فعلا ثم يتصل فيدفع في الحال.
نعم
يعني اتصل بالتليفون قال لمن هو قائم على ماله هناك أعطي فلانا مبلغ كذا الذي اتفق عليه في الحال. لا نعم لا يتأخر، إنما أنا أتأخر يوم ويومين وثلاثة وكذا والأسعار تغيرت كذا هذا يعني
طبعا سعر التحويل أو سعر
حتى وإن لم يتغير لا يجوز، لابد من القبض في الحال،
لابد من القبض في الحال،
والقبض في الحال الحوالة كالإقباض، الإيداع في الحساب كالإقباض. يعني مثلا هو له حساب هناك فيقول لشخص هنا أودع في حساب مبلغ كذا.
نعم
ثم الأمر إذا كان الآن في مصر فلا يحتاج إلى هذا، التحويل عن طريق البنوك مسألة طبيعية وعادية وليس فيها شيء، البنك يقوم بتحويل أموال ويأخذ عمولة على العمل الذي يقوم به.
يعني ربما يعني يحصل بعض إشكالات في هذا التحويل
مع الأشخاص. نعم
مع الأشخاص أنه نعم. لا يحول إلا أن يكون هناك بضاعة وهناك فواتير نعم. أو ما شابه يعني. فهو ربما بعض الناس يعني يريدون أن تحولوا أموالهم إلى أشخاص أو أقارب في بلاد أخرى فبيلجأوا إلى مثل ذلك.
ما دام في بنك يقوم بالتحويل هذا وهو بنك هناك، يعني البنك هنا يضعه في حسابه هناك.
نعم
له بنك مراسل هناك.
نعم له له
بنك مراسل. نعم نعم مثل هذا. نعم أو الشخص يعني الذي سيقوم بالتحويل يكون له رصيد هناك ويعطي أمر بدفع المبلغ في الحال.
يعني لو له رصيد في المكان الآخر هذا لكن لم يستلم يعني الذي يريد أن يسلمه إلى بعد يوم يجوز ذلك؟
إذا كان له رصيد فعلا وأعطى الأمر بالتسليم
وأعطى الأمر بالتسليم ولم يتسلم إلا
نعم، لكن عندما تم هنا أمواله في البنك، البنك أغلق مدة العمل
نعم
انتهى العمل اليومي، إذا في اليوم الآخر عندما يفتح البنك أبوابه للعمل المبلغ يوضع في حسابه، في حساب الشخص الذي دفع الدولارات.
صحيح
نعم، إذا لا يتأخر
لا
ولا يتعمد التأخير.
جزاكم الله خير. أختنا أم علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا
أختي. سؤال من فضلك
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
في أخت أبوها متوفي وهما بيطلعوا صدقة صدقة جارية يعني عن أبوها، ينفع هي تاخدها لأن هي حالتها المادية ما فيش خالص يعني عليهم ديون كتير، ينفع هي تاخد الصدقة دي؟
طيب أولا أبوها متوفى وليس متوفي، ثانيا الشيخ يجيبك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
أصلح الله حالك. شيخنا هذا السؤال، أمي تقول يعني أخت والدها توفي ويعني أبناؤه يريدون أن يخرجوا مال يعني صدقة عن أبيه، فبتسأل هل يجوز أن هذه الأخت تأخذ هذا المال الذي هو أخرج صدقة عن أبيهم لأنها عليها ديون أو ما شابه؟
هذا يفعل هذا، إنما صدقة جارية لأبيهم، الصدقة الجارية لا تعطى لأحد، وإنما ثمرة الصدقة الجارية هي التي ينتفع بها.
نعم.
لأن الصدقة الجارية حبس العين وتسبيل الثمرة، هذا هو الوقف، وقف إسلامي.
نعم.
حبس العين، العين تحبس بمعنى لا أحد يأخذ شيء من هذه العين، أرض مثلا تبقى الأرض وينتفع بالزرع والثمار، بيت يبقى البيت وينتفع بالسكنة أو الإيجار، حبس العين وتسبيل الثمرة هذا هو الوقف.
نعم.
فهي بالنسبة لأختهم عليهم أن يساعدوها في هذه الحالة التي هي فيها.
أنه يساعد الأخت ولا يكون هذا ذنبه صدقة جارية، أن الصدقة الجارية لها منحا آخر.
نعم.
بارك الله فيكم. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
سؤال للشيخ بعد إذنك. أنا يعني أسكن في شقة أجر قديم، وفي شخص آخر غير المالك عايز إن هو ياخد الشقة دي، يعني أجرها من المالك، فهو عايز يدينا مبلغ ويدي المالك مبلغ وإحنا نطلع من الشقة وهو يعمل عقد جديد مع المالك، فهل يجوز إن إحنا ناخد منه المبلغ ده؟
أبشر يا معبدة، جزاك الله خير. أخونا عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ سؤال. لا
سؤال يا شيخ معك.
بالنسبة يا شيخ للمواشي اللي تطلع شركة.
بالنسبة لإيه؟
المواشي بتطلع شركة، مواشي. المواشي.
المواشي؟
أيوه. حيوان.
آه. نعم.
بتطلع شركة، هل تخش بزكاة عروض تجارة؟
حاضر.
أم في زكاة المواشي؟
أبشر يا عماد، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت أسأل الشيخ على السؤال.
نعم.
أنا شغالة في مصلحة الضرائب شعبة حجز، والشغل بتاعي عمل تسويات وحساب فوائد كل فترة. بالنسبة للشعب الثانية فيها خروج وعمل معاينات للناس، ممكن يحصل مشاكل وكده، فبالنسبة لي اللي هو في حساب الفايدة هل عليا وزر ولا ايه؟ هو ده قانون يعني ومتعينة في المصلحة.
نعم. ابشري يا اختي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا اختنا ام عبد الله تقول هي بتسكن في شقة ايجار قديم، ويعني شخص آخر يريد أن يأخذ هذه الشقة، فسيأخذ منه مبلغ من المال في مقابل أن هذا الشخص سوف يصنع تعاقد مع صاحب الشقة ويؤجرها بعد ذلك.
يعني الساكن في الشقة يخرج ويأخذ خروج.
نعم.
المجمع له قرار بالنسبة للمساكن القديمة، الإيجار القديمة الذي يمتد قانونا لا شرعا، لأن هذا لا يجوز أخذ خروج مقابل هذا ترك هذا المسكن، وإنما قد يأخذ ما أنفقه أو يعني ما هو أحدثه في المسكن من إصلاحات أو تعديلات أو كذا عندها قيمة يمكن، إنما كخلو لا يأخذ خلو.
الخلو لا يجوز
بالنسبة للمساكن إيجار القديم.
نعم.
إيجار الجديد هذا أمر آخر.
أخونا عماد بيقول المواشي التي تخرج للتجارة وما أشبه، هل يزكى عليها زكاة عروض التجارة ولا يزكى عنها زكاة المواشي؟
المواشي التي ترعى.
نعم.
سائمة، هذه المواشي فيها زكاة، وإذا كان تاجر المواشي يزكي عروض التجارة، ليس تاجرا إنما يمتلكها بقصد الضر والنسل، ويبيع من الدر ويبيع من اللبن والنسل، فإذا في هذه الحالة زكاة ماشية، فإذا الأمر يرجع إلى نيته هو، الهدف من تملك هذه الماشية للتجارة زكاة عروض التجارة، تزكى بقيمتها السوقية، ليست للتجارة وإنما بقصد الدر والنسل، يعني احتفظ بشراها ويملكها وهي ترعى وينتفع بألبانها وبنسلها، فهنا في هذه الحالة تكون زكاة ماشية.
ماشية. بارك الله فيكم. أختنا بتقول هي بتعمل في مصلحة الضرائب وعندها شعب عديدة، هذه الشعب التي تعمل فيها بتعمل في حساب الفوائد السنوية وما شابه، فبتسأل عن حكمها.
فوائد سنوية؟
في الضرائب.
يعني فوائد على المتأخرين في الضرائب.
نعم هذا الغاية،
يعني متأخر في دفع الضرائب تحصل عليه فوائد.
نعم.
هذه الصورة؟
هذه الصورة.
أي فوائد؟ فوائد القروض الربوية، فوائد الديون، هذا من الربا المحرم، فعليها أن تترك هذا العمل وتلجأ إلى شعبة أخرى أو تبحث عن عمل آخر، أو إذا كانت في غنى العمل لا تعمل.
نعم، وبإذن هي لا تعمل في هذه الشعبة لأنه حساب الفائدة مثل يعني التعامل فيه حرام كذلك، لأنها تكتب مثل ذلك وتكتب هذا الربا، فلا يجوز. إما أن تبحث عن شعبة أخرى تعمل فيها، أو إن كانت
فيها شيء حرام،
أو إن كانت في غنى عن هذا العمل تترك هذا العمل.
في حاجة إلى العمل تبحث عن عمل آخر.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الإكراميات التي تدفع بعد تأدية الخدمات؟
هذه تختلف من حالة إلى حالة.
نعم،
في حالات تكون رشوة، وفي حالات أخرى قد تكون هدية فعلا.
نعم،
ولذلك إذا ارتبطت بالعمل زي العمل هذا، ويعني ما لم ندفع لا يؤدي العمل، وإذا دفعنا يؤدي العمل، هذا واضح تكون رشوة.
نعم،
رشوة محرمة، والرشوة المحرمة تحريم على الاثنين، من يعطي ومن يأخذ.
على الاثنين.
نعم، إلا إذا كان من يعطي مضطرا لأن أعماله حقه الذي هو له وثابت، حق ثابت، مع ذلك لا يستطيع أن يصل إليه إلا بالرشوة، لا يأثم، وإن أخذ الرشوة الذي يأثم.
وإذن قضية معولها الأصل أن كلاهما يأثم بهذه الرشوة، الذي يدفع والذي يأخذ.
نعم.
أما إذا كان الذي يدفع هذا مضطر إلى مثل ذلك حتى يأخذن حقه الثابت، حقه الذي هو له لا لغيره،
يعني حق ثابت. نعم. ولهذا مسألة حق الثابت هذا، يعني أحيانا نجد يقول لك مثلا مقاول: إن لم أدفع مبلغ كذا لا تأتيني هذه المقاولة، هذا العمل لا يأتيني إلا بدفع رشوة.
نعم.
للموظف المختص، هذه رشوة ليس حق.
نعم،
يعني لم يتعين على أنه هو الذي يقوم بهذا العمل.
صحيح.
هذا العمل يعطل أي أحد.
نعم،
إنما شخص له حقوق عند شركة متأخرة ويذهب للحصول على هذا الحق، الموظف المختص يعرقل العمل إلى أن يأخذ رشوة، فيضطر صاحب الحق أن يدفع رشوة للموظف ليأخذ حقه. في هذه الحالة من أخذ رشوة هو الذي يأثم، ومن دفع لا يأثم، لأنه مضطر إلى ذلك اضطرارا.
جزاكم الله خيرا. ويقول: أهدى لي خالي مبلغ من المال وهو يضع أمواله في البنوك، فهل أضد هذا المال أم أخذه منه؟
يا الأمانة، ما يأخذ من خاله المال، لأن خاله ليس كل ماله حرام، في الحلال وفي الحرام، فلماذا يعتبر هذا من المال الحرام؟
نعم،
إلا إذا تيقن أنه من المال الحرام فلا يأخذه.
ويقول: أنا عندي مشروع تجاري وأضطر في بعض السلع التجارية أن أكسب فيها أكثر من النصف، ولو لم أعمل هذا ما ربحت وما غطيت المصروفات، فهل في ذلك حرج؟
لا حرج في هذا، لأن الأرباح غير محددة في الإسلام، لكن أن يكون فيها الاستغلال والحاجة والاحتكار هذا ممنوع.
نعم،
أو تعامل بالربا ممنوع. إنما إذا البيع العادي الذي لا يدخل فيه شيء من الحرام، وإنما الربح كبير وليس فيه استغلال ولا احتكار، فلا مانع منه، ولكن أيضا عليه أن يتذكر أن أبو صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، فلا يحرم نفسه من هذا الثواب.
بارك الله فيك. يقول: يعني هناك شقة ثمنها في السوق 400,000 جنيه، ويريد التاجر أن يبيعها لي بمبلغ 500,000 جنيه على أن يكون الدفع بعد عام أو أكثر، فهل هذا يعد من الربا؟
إذا الاتفاق على 500,000 من البداية في مجلس العقد، وليس 400,000 و100,000 زيادة مقابل الزمن، وإنما يقول لك: هذه الشقة أبيعها بالتقسيط على سنتين ب500,000 والآخر قبل، هذه الصورة تكون جائزة. وكما أشرت من قبل أن يعني أحباد أن يقرأ ما في كتابي وساعة القذف في خير معسارة على باب التقسيط هو موضوع ورجع النت ليعرف ما يجوز وما لا يجوز في باب التقسيط.
بارك الله فيك شيخنا، يعني وقتنا قد نافع، طيبة طابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيك لنا بخير وأن لا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة له والبلاغ عنه، كما أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرحم مشايخنا وأن يغفر لهم ولموتانا أجمعين. كذلك ندعو لمصر، نسأل رب العالمين تعالى أن يوفقنا إلى أمر الرشاد وإلى أمر الهدى وأن يعيننا على كل خير، إن ربي على كل شيء قدير. أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسون من صالح دعواتكم في خلواتكم، وإن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء نلقاكم على خير، طيبتم وفي أمان الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.